بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وازواجه والتابعين. اما بعد، في الايات السابقه التي مرت علينا في المحاضرات السابقه تبين كيف ان الله سبحانه وتعالى وضع لنا منهجا للرقي بالأخلاق والتأدب بالأداب الطيبة والتخلي عن الأخلاق الرذيلة، الأخلاق القبيحة التي لا تليق بأهل الإيمان. فنهانا الله سبحانه وتعالى عن السخرية التي إذا شاعت بين الناس كان الفساد بين القلوب وبين النفوس. فنهانا عن صور السخرية من اللمز ومن التنابز بالألقاب وأيضا من الغيبة والنميمة والتجسس وتتبع العورات. كذلك نهانا عن أن يبطن الإنسان من الأخلاق القبيحة ودعانا إلى تطهير الباطن. فنهانا عن سوء الظن بالمؤمنين وبأهل الصلاح، وبين لنا أن هذا الظن يكون فيه من الظن السيء طالما أن الإنسان جعل الأصل عنده إساءة الظن بالآخرين، فلا بد أن يقع في الإثم وفي الذنب. أيضا تكميلا لهذه الأخلاق الطيبة قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله عز وجل في هذه الآية الكريمة العظيمة بيّن أن من الأهداف التي خلق من أجلها الخلق وجعلهم شعوبا ودولا وأعراقا وأيضا أقل منها درجة قبائل، حتى يتعامل الناس بعضهم مع بعض وحتى يتعارف الناس وحتى يتأدب الناس بالأخلاق الطيبة وحتى ينفع أحدهم الآخر وأن يعمروا كون الله سبحانه وتعالى بما يرضي الله عز وجل عنهم. فبين سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أنه خلقهم من ذكر وأنثى حتى يكون التعايش وحتى يكون التكامل وحتى تظهر الأخلاق الطيبة وحتى يحصلون على الأجر من وراء هذه الأخلاق الطيبة التي يتعاملون بها. فيقول ابن كثير رحمه الله يقول الله تعالى مخبرا للناس أنه خلقهم من نفس واحدة. هنا في أزلاية: أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من أولا أبوكم آدم وأمكم حواء، ثم كنتم أيضا على هذه الشاكلة ذكر وأنثى. فنفس واحدة من آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ومن حواء عليها السلام. فيقول: وجعل منها زوجها، النفس الواحدة آدم، وجعل منها زوجها. الله عز وجل خلق منها، خلق من هذه النفس حواء لتكون زوجا له، وهما آدم وحواء. وجعلهم شعوبا، وهي أعم من القبائل، دائرة أوسع، وبعد القبائل أيضا مراتب. إذن هنا الله عز وجل بيّن أنه جعلنا شعوبا، هذه دائرة واسعة تشمل من القبائل والعشائر والقرى وغير ذلك، شعب مثلا إذن يشمل كثير من القبائل تحته، يشمل كثير من العشائر، فهذه دائرة واسعة. ثم تطرق للدائرة الأقل منها مرتبة حجما أو عددا، فقال: وقبائل. وكذلك تحتها أيضا، تحت القبائل هتكون الفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك. إذن تنوع وتكتل. وإذا نظرت إلى هذا التنوع، لماذا لم يجعل الله عز وجل شيء واحد فقط، شعب واحد يتفق في عاداته وفي لغته وفي معاملاته وما شبه ذلك، لماذا لم يكونوا على هذه الصفة؟ بل قسمهم، جعلهم شعوبا حتى يكون هذا الشعب له عادات وأخلاق وطبائع ولغة، والشعب الآخر أيضا يختلف عنه في أشياء، لأن لو كانت دائرة واحدة فقط لصعب التواصل، التواصل صلة الأرحام أو التواصل أو التعاون لكان فيه شيء من الصعوبة، ولكن لما يقسمه فيجعله شعب، إذن تجد من الشعب الواحد نسبة من التواصل ونسبة من التعاون نسبة من الصلة، ثم أقل منه من داخل الشعب توجد دوائر أخرى، فتوجد دوائر القبائل، فتجد هذا من قبيلة هذا إذن يسأل عنه ويعاونه ويتفقده. إذن هذه الصلة التي بين القبيلة تكون أقوى من الصلة التي بين الشعب، ثم يكون أقل منها من العشيرة والفخذ مثلا، فخذ من قبيلة وغير ذلك، حتى يقوى التواصل، حتى تصل إلى الأسرة، إلى الأسرة المتكونة من الزوج والزوجة والأب والأم والأبناء، تجد بينهم التواصل يكون على أشده. فلذلك يعني كل هذه التقسيمات وكل هذه التنوعات حتى يكون هناك من صلة الأرحام، من صلة الأرحام. فتجد الإنسان يقول أنا من الشعب الفلاني، فإذا وجد مثله من الشعب الفلاني تجد بينهم نوع من التعاون وإن كان ليس بالقوة، فإذا نزلت الدرجة إلى قبيلة تجد بينها التعاون والتواصل أقوى شيء، وهكذا حتى تصل إلى الأسرة يكون بينها التواصل يعني أعظم في أعظم صوره. فلذلك تجد إن كأن الهدف والغاية من ذلك كله إيجاد صلة الأرحام وإيجاد التواصل وإيجاد التعاون، ولكن في طبيعة ابن آدم لا يستطيع أن يتواصل مع الدائرة الكبيرة الواسعة بصورة قوية، فلكن طاقته يريد يعني عدد محدود، هو الذي يعطيه يعني جهده ووقته ومعونته له، فوجدت هذه الأسرة الصغيرة ثم اتسعت بعد ذلك وهكذا حتى وصلت أن تكون شعب، إلى أن يكون بني آدم يعني جميعا، فيكون في شيء من التراحم والتواصل والتعاون بين بني آدم، وإن قل عن التواصل مع الابن ومع الأبناء، مع الأب، مع الأم، مع الزوجة، إن هذه الدائرة الأخيرة التي هي في أضيق صورها التي يستطيع الإنسان أن يعطيها من جهده الكثير. فهنا يقول وجعلهم شعوبا وهي أعم من القبائل وهكذا. وقيل المراد بالشعوب بطون العجم وبالقبائل بطون العرب، كما أن الأسباط بطون بني إسرائيل، هو المعنى الأول أصح من المعنى الثاني، فهي شعوب وقبائل ومراتب تحت ذلك، سواء تشمل العرب أو تشمل العجم أو غيرهم، والغرض من وراء ذلك والفائدة إيجاد التواصل بصوره المتنوعة على قدر الحاجة والتطلع. يقول فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء سواء، يعني جميع الناس لأصل خلقتهم سواء، كل الناس مخلوقون من أصل واحد من آدم وحواء، وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية، يعني سبب التفاضل ومثلا إيجاد التفاضل ليس مبني على أسباب دنيوية كما ذكرنا في المرة السابقة، لا سبب مثلا أصل الخلقة ولا سبب المال ولا سبب الذكور والأنوثة ولا سبب مثلا الشعب ولا سبب القبيلة ولا غير ذلك، إنما هذه وجدت لهدف وفائدة التواصل والتراحم والتعاون والتعايش بالأخلاق الطيبة. أما التفاضل يكون مبناه على الإيمان، على الدين، على التقوى، وهي يقول إنما يتفاضلون بالأمور الدينية وهي طاعة الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا في المرة السابقة، إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة العليا من التقوى لا ينظر إلى أن يزكي نفسه على غيره، ولكن هذه إذا وجدت فيه أدت به إلى التواضع وإلى التراحم وليس إلى التفاضل المزموم من التكبر والتعالي وتزكية النفس على الآخرين. ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضا منبها على تساويهم في البشرية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. حتى يحدث التعارف، حتى يحدث التواصل، حتى يكون في التعاون بين الناس بعضهم وبعض، ليحصل التعارف بينهم كل يرجع إلى قبيلته. حتى أن الإنسان يسعى، لأن لابد أن له حقوق وعليه أيضا حقوق، فيسعى لمعرفة من أقرب الناس إليه، لأن كلما قرب الإنسان من غيره كلما زاد حقه عليه وزاد حق الآخر أيضا عليه. يعني هنا حق أبنائك أكبر من حق مثلا الجيران، مثلا حق الأسرة أكبر من حق مثلا الأقارب من الدرجة الثانية، وهكذا إلى الذين مثلا لا ينتمون إلى العائلة مثلا أو إلى القبيلة وهكذا. فالأقرب هنا أحق وله حقوق أكثر من الأبعد عنك. فيقول ليحصل التعارف بينهم كل يرجع إلى قبيلته. وقال مجاهد في قوله تعالى لتعارفوا كما يقال فلان ابن فلان من كذا وكذا، يعني من قبيلة كذا ومن قبيلة كذا وكذا. وقال سفيان الثوري كانت حمير ينتسبون إلى مخاليفها، وكانت عرب الحجاز ينتسبون إلى قبائلها. حمير ينتسبون إلى القرى، يعني هذا حميري مثلا، هذا من قرية كذا، مثل ما تقول مثلا هذا سكندري، هذا قاهري، فكأنه كانت حمير ينتسبون إلى القرى. أما العرب فعادتهم عرب الحجاز ينتسبون إلى القبائل، قل هذا كذا، هذه النسبة قرية بلدة مدينة، لا نسبة القبيلة، نسبة القبيلة. هذه من العادات حتى الآن أيضا، أن مثلا العرب ينتسبون في الأصل إلى القبائل، أما العجم فغالب عندهم أن ينتسبون إلى البلدان وإلى القرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منساءة في الأثر. هذا الحديث يعني أخرجه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. الحديث تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، يعني اسعى اهتم تتعرف على نسبك من أي قبيلة وفروع هذه القبيلة وأصول هذه القبيلة، حتى تعرف مثلا أقاربك وإن يعني قربوا أو بعيدوا. لماذا؟ الهدف للصلة، حتى تتواصل معهم، حتى تكون هناك صلة الرحم، صلة الرحمة التي هي المعاونة، التعاون، من المواصلة وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها ابن آدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلة الرحم محبة في الأهل. صلة الرحم تؤدي إلى إيجاد الألفة والمحبة، عندما تتواصل مع أقربائك يؤدي ذلك إلى إيجاد الألفة والمحبة، وإن كانت مفقودة أو غائبة أو كان هناك من الأسباب التي تؤدي إلى فقدانها أو إلى نقصانها، فتأتي صلة الأرحام فتوجد هذه الألفة وتوجد هذه المحبة إذا وصلت رحمك. وكما تبينت في أحاديث كثيرة أهمية صلة الأرحام وأهمية الرحم، وأن الله عز وجل شق لها اسما من اسمه، فمن وصلها وصلاه الله عز وجل، ومن قطعها قطعه الله سبحانه وتعالى، وجزاء الذين يصلون أرحامهم منها هذه الجوائز التي هي محبة في الأهل. مسرات في المال، يعني هذا يؤدي إلى سعة الرزق، ساعة الرزق، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. فهنا صلة الأرحام سبب من أسباب سعة الرزق، قطع الأرحام سبب من أسباب قلة الرزق وضيق الرزق هو قطع الأرحام. مسرات في المال، منساءة في الأثر. منساءة في الأثر أي يعني به زيادة في العمر، سواء زيادة حقيقية أن الله عز وجل قدر عنده في اللوح المحفوظ سن فلان كذا، ولعلم الله عز وجل به أنه من أهل هذا العمل الطيب مثل ستر الأرحام زاده الله كذا فجعل عمره هذا السن، منه ما قدره الله عز وجل ومنه ما قدره بسبب هذا العمل الذي يأتي به. وقد تكون زيادة أيضا في البركة، بركة في عمره، سن عدد من السنين يعمل فيه ما لا يعمل فيه غيره. يعني أنت عندما تنظر لمثلا سير العلماء وتجد العالم الفلاني كتب كذا وكذا وله من مجلدات كذا، تقول مثل هذا الكتاب فقط، يعني لو الإنسان عكف يدرسه لا احتاج إلى سنين، وهو قد ألفه مثلا واستوعبه وأخرجه في أيام. فتنظر، فقد بركة حقيقية يعني زيادة حقيقية أو زيادة معنوية تأتي عن طريق مباركة الله عز وجل في مثلا سنه وسنينه وأعماله. مسرات في المال، منساءة في الأثر أي زيادة في العمر، وكذلك يجعل الله عز وجل له من ولده ما يعمل من الصالحات فيضاف عمل ابنه إليه، لأن هنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ولد صالح يدعو له، ومن يتسبب عنه الإنسان في إيجاد مثل خير في فلان فيعمل فلان فأيضا يضاف إلى حسناتك. ولذلك مثلا ذكر سعيد قال كنت جالسا عند ابن عباس فأتاه رجل فسأله من أنت، قال فمت له برحم بعيدة. ابن عباس جالس دخل عليه رجل، فابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسأله من أنت، فالرجل ذكر له نسب وجد أنه قريبه وإن كان من بعيد، فمت له برحم بعيدة، فألان له ابن عباس القول، يعني عامله يعني بصورة ألين وفيها من اللطف والترحيب أكثر من لو كان لم يمت له بصلة أو برحم. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرفوا أنسابكم تصل أرحامكم، اعرفوا أنسابكم تصل أرحامكم، يعني اعرفوا أنسابكم تكون سبب في صلة الأرحام، وينبغي أن يترتب على معرفة الأنساب صلة الأرحام. قال فإنه لا قرب بالرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة، لا قرب بالرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة، يعني حتى وإن كان من رحم قريب ولكن إذا كان هناك تهاجر ومقاطعة فكأنه لا قيمة لهذا القرب، لا قرب للرحم إذا قطعت وإن كانت إيه قريبة. ما فائدة إن هي في الحقيقة قريبة ولكن ليس بينهم الصلة، فكان لا قرب لهذا الرحم. قال ولا بعد بها إذا وصلت وإن كانت بعيدة، لا بعد بها إذا وصلت وإن كانت في الحقيقة هي بعيدة ولكن لما وجد التواصل لا بعد بينهم، صار الأمر كأنها رحم قريبة. فإذا التواصل هو الذي يجعل الرحم قريبة، الهجران والتقاطع والتدابر هو الذي يؤدي إلى أن تكون الرحم بعيدة حتى وإن كان من الدرجة الأولى من الأقارب. قال وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها، كل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها وعليه بقطيعة إن كان قطعها، يعني الرحم تأتي مع الإنسان يوم القيامة فتشهد له إما عليه، تشهد له هذا كان واصل لرحمه أو تشهد عليه أن هذا كان قاطع للرحم، وهذا أيضا أثر حديث صحيح. ثم قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، حتى تنقطع شبهة أن الله عز وجل جعلنا شعبا وقبائل لكي نعرف الأفضل من الأقل فضل أو نعرف الأكرم بناء على الشعوب والقبائل، لقطع هذه الشبهة قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي لا تظنون أن الله عز وجل جعلكم شعبا وقبائل حتى يقول أنا من قبيلة أكرم، أنا من شعب أكرم من هذا، فلا، هذا التنوع جعل لإيجاد الصلة وتقوى الصلة وتضعف على قدر القرب والبعد والحق. أما أن هذا التنوع ليؤخذ منه الأفضلية، لا، إنما الأفضلية تؤخذ من ماذا؟ قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي إنما تتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب. وقد وردت الأحاديث بذلك، روى الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم، أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك، يعني الصحابة بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم إن أكرمهم عند الله أتقاهم، كان هذا هو المقصود الفعلي، الكرم، المكانة، الشرف للإنسان عند الله عز وجل يكون بالتقوى، ليس بأي شيء آخر، ليس لا بحسب ولا بنسب. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي على العباس وعلى صفية وعلى فاطمة سألوني من مال ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا، فليتبين أن الأجر عند الله والمكان عند الله والفضل عند الله والشرف عند الله يكون بتقوى الإنسان، يكون بقرب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى. فالصحابة قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، فقالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني، عن معادن العرب تسألوني، يعني كيف نقيس الناس وأيهم مثلا أفضل، هل هناك قبيلة عندما تدخل في الإسلام هي التي تحوز الفضل، أو شعب عندما يدخل في الإسلام هو الذي يحوز الفضل أكثر من غيره؟ هل العرب إذا دخلوا في الإسلام يكونوا أفضل من العجم إذا دخلوا بمجرد الدخول؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، سواء كان الخيار في الجاهلية من العجم، من العرب، من القبيلة الفلانية، من القبيلة الفلانية، هنا الأفضلية والخيرة تكون بناء على أن اللي كان خير قبل الإسلام لكي يحافظ على هذه المكانة إذا دخل في الإسلام وتفقه في الإسلام، تعلم في الإسلام وصار عنده من الفقه والفقه العلم والعمل، هنا حافظ على هذه الخيرية. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، ولكن بشرط إذا فقهوا، إذا تعلموا، عملوا بما تعلموا، استقاموا على ما عرفوه، لأن ليس الفقه مبني فقط على أن الإنسان يتعلم، ولكن ما بينوا الفقه هو خشية الله، الفقه هو خشية الله، فكأن إذا فقهوا، إذا عرفوا ما أراده الله عز وجل منهم فامتثلوه وخافوا الله عز وجل وخشوا الله سبحانه وتعالى حافظوا على هذه الخيرية. فلذلك الإنسان فعلا تجد الإنسان الذي كان قبل معرفتهم عنده من الأخلاق الطيبة وعنده من الاستقامة مع أنه لا يعرف شيء، فإذا تعلم زاده هذا العلم استقامة وأفضلية وخيرية. لكن قد تجد إنسان عنده مثلا من السوء والظن السيء والخبث وما إلى ذلك، فهذا أمره أيضا صعب، عندما حتى يريد أن يستقيم يحتاج إلى مجهود عظيم، مثل مثلا أرض طيبة صالحة وأرض بور، فالأرض الطيبة الصالحة التي تصلح للزراعة إذا نزل عليها المطر استفادت وأنبتت نباتا طيبا عظيما، أما الأرض البور فإذا نزل الماء صعب أن تجد فيها شيء، وإن كان إذا وجد يكون على سبيل الندرة وضعيف، ليس بجيد، ليس بجيد. فلذلك هنا الإنسان أو القوم أو الطائفة التي هي على خير وهي في جاهليتها تقبل من الدين ومن العلم ومن الفقه ما تستقيم به أكثر من غيرها. أيضا روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني ليس مبنى الأمر ولا المعول عليه الصورة، أن هذا جميل مثلا ذو شكل حسن والآخر شكله ليس بحسن، أو مثلا ظاهر الأمر أنه صاحب مال مثلا والآخر فقير، ليس العبرة بذلك. ولا مبنى الأكرمية والأفضلية والخيرية عند الله عز وجل على هذه الأمور. فكم من إنسان قد تجده ليس صاحب صورة حسنة ولكن له من الفضل، وكان أيضا في الصحابة أمثال ذلك مثل جليبيب رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه وكان يقول: هل تفقدنا؟ احنا نقول اننا نفقد، يقول: انما افقد انا اخي جليبيبا، ويذهب فيحتضنه، وغير ذلك من الامور. فليس الامر معول الفضل فيه على الصوره، ولكن هنا على الاعمال وعلى التقوى ولا على المال. قد يظن البعض ان صاحب المال هذا مقرب الى الله، لان الله لم يعطيه المال الا لانه يحبه، وهذا قد يظن على رغم من وضوح الأمر، ولكن قد يظل في نفوس بعض الناس أن الثراء والغنى وعطاء الله من المال علامة على الفضل. وذكر الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم سقفا وسررا وأبوابا عليها تكون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني في الكفر، لولا أن يفتتن الناس بعضهم ببعض لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم، البيوت تكون من فضة ومن ذهب ومعارج يصعدون عليها وزخرف، ولكن الله عز وجل رحيم بعباده، يعلم أن هناك من النفوس ضعيفة في إيمانها، إذا نظرت وجدت أن الذي يكفر يزداد ماله ويزداد مثلا عطاؤه، الله عز وجل رحم عباده حتى لا يفتنوا فيكفرون. وأن بعض الناس قد يقول: يعني هؤلاء مثلا الكفار يعني معهم من المال ومعهم من كذا، هذا علامة على رضا الله عنه، مع أنه قد يعني من المسلمين ولكن إيمانه ضعيف، كأن مبنى الأمر عنده إلى عطاء الدنيا، فيظن أن هذا الكافر للعطاء الواسع الذي وجد عنده من المال وغيره يقول: لعله هذا يحبه الله، هذا لمحبة الله. لا، فتنقلب الأمور عنده، يفتن بذلك، وأن الذي ضيق الله عز وجل عليه في رزقه أن هذا ما كان إلا لسخط الله عز وجل عليه، فهذا ليس له أي صلة بالعطاء. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، هذه الدنيا لا تساوي، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لو هي تساوي عند الله جناح بعوضة، أي هذه الدنيا بما فيها من زينة وزخرف ومال وغير ذلك لا تساوي عند الله عز وجل شيء، ولذلك يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب. أما الدين، أما الآخرة، أما الطاعة، لا يعطيها الله عز وجل إلا لمن يحب. ولذلك إذا وجدت في نفسك محبة للطاعة وزيادة في الطاعة فاحمد الله عز وجل، فهذه من علامات محبة الله سبحانه وتعالى لك. أما إذا وجد الإنسان نفسه يتأخر عن الطاعة ويبتعد عن الطاعة، وهنا تكره إليه الطاعة أو تسقل عليه أو ما شبه ذلك، فليحذر، فإن هذه علامات بعد الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، هذه ليست أسباب يعني النجاة ولا أسباب القرب، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر القلوب، لأن محل القلوب من أعمال الباطن، من الإيمان وزيادة الإيمان، من المحبة، من الخوف، من الرجاء، من الإنابة، من الانقياد، من القبول، الأعمال، أعمال القلوب المهمة جدا في تكوين الإيمان وفي وجود الإيمان. فذلك ينظر إلى قلوبكم، إلى ما فيها من هذه الأعمال الطيبة، إلى ما فيها من الأمراض القلبية، وينظر إلى أعمالكم الظاهرة أيضا. إذن ينظر القلوب بقول القلب وعمل القلب من التصديق، وأعمال القلب من الإنابة والخضوع وغير ذلك، وينظر إلى أعمال الإنسان. إذن مطلوب الأمرين ليس الباطن فقط ولا الظاهر فقط، ولكن لابد من الباطن ولابد من الظاهر ليتكون ويصل الإنسان إلى الإيمان الواجب، بل يرتقي فوق ذلك إلى الإيمان المستحب. إذن لابد من الأمرين. كما قد ترى أن بعض الناس يتكلون فقط على الباطن وهو لا يدري ما باطنه، ويزعم أن في قلبه من الخير وقلبه كذا وكذا وكذا، وتجد في فرائض الله عز وجل التي فرضها عليه تجده متكاسل أو لا يقوم بها، ويتكل على ما في قلبه وهو لا يدري. لأن هنا إذا كانت أعمال القلب، إذا كان الباطن موجودا خصبا قويا لأدى إلى وجود النبات. يعني الأرض إذا كانت أرض صالحة ونزل عليها الماء، فلو كانت صالحة لأدى ذلك إلى النبات، إلى إخراجه. فكلما رأيت النبات مزدهرا يعني جيدا، هذا علامة على صلاح الأرض. أما إذا وجدته نبات خبيث أو لا نبات، فهذا علامة أيضا على يعني خلل في الأرض. فكذلك ابن آدم، كذلك الإنسان أيضا، النبات الذي يظهر منه علامة على ما في داخله وما في باطنه. أيضا هنا أكد على هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم أن التفاضل ليس مبناه اللون ولا المال ولا القبيلة. فقال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال هنا عن أبي ذر، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى. انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى، إلا التقوى. لما كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه جالسا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبعض الصحابة يتشاورون، فتقدم بلال رضي الله تعالى عنه وأشار برأيه، فكان أبو ذر غضب على تصدر بلال وإبداء رأيه، فقال: حتى أنت يا ابن السوداء؟ فهنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. يعني هذه من خصال ومن أخلاق جاهلية، أن يكون مبنى التعامل مع الناس على القبائل أو على الشعوب أو على اللون. فكيف تقول له يعني حتى أنت يا ابن السوداء؟ فهذا كأنك تفضل نفسك عليه لوجود اللون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، فإنه ليس لفضل الأحمر على أسود إلا أن تفضله بالتقوى، التقوى، ولكن ليس اللون. فعند ذلك يعني تأثر أبو ذر وقال: يا رسول الله، مع كبر سني يعني في جاهلية، مع كبر سني وتقدم عمري بعد هذا العمر الطويل مثلا، وهذا قال نعم. فإذا قام أبو ذر وضع خده على الأرض وقال لبلال: طأ خد الآخر حتى يذهب ما في قلبي من الجاهلية، ولكن يعني تراحم ويعني تراضيا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى، الأفضلية ليس مبناها لا مال ولا صورة ولا شعب ولا قبيلة ولا وظيفة ولا أي شيء من هذه الأشياء، إنما هي بالدين. يذكر ابن كثير هنا رحمه الله حديثا، وإن كان هذا الحديث موضوع يعني ليس بحديث، ولكن معنى صحيح: المسلمون أخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. المسلمون إخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، ولكن هذا ليس بحديث لأن فيه متهم بالكذب، لو عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: كلكم بنو آدم، وآدم خلق من تراب. كلكم بنو آدم، وآدم خلق من تراب. ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم بنو آدم، كان تذكر لماذا تفتخر، لماذا تتعالى على غيرك، كلكم أصلكم واحد. فإذا لا أسباب حقيقية للتعالي، وآدم خلق من تراب، الأصل واحد. وانظر إلى حتى مادة الخلق، إن بداية الخلق والمادة التي منها التراب الذي أنت تطأه، الذي أنت تدوس عليه، الذي يحملك. فكأن أي عاقل يقول إنه يتعالى ويتكبر ويتفاخر، وهذا الأصل واحد والمادة كما تعلم. ولا ينتهين قوم يفخرون بآبائهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم، في رواية أخرى يفخرون بأقوام هم جثي من جثي جهنم. يعني أحيانا تفتخر بالفراعنة، يفتخر مثلا بأجداده في الجاهلية أو كذا، كيف تفتخر بأقوام هم حطب من حطب جهنم، تؤخذ بهم جهنم وهم أصل في جهنم. فقال ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. هذا الجعل، هذه مثل حشرة القذرة هنا تدحرج مثلا ما يخرج منها من نجس وخبث بأنفها وتبيت في هذا المكان. كيف يعني تفخرون بأقوام هم جثي من جثي جهنم؟ لا ينتهين هؤلاء أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. فهذا فيه وعيد وتهديد شديد من الله سبحانه وتعالى على الذين يفخرون بغير الصلاح وبغير الإيمان وبأهل الإيمان. إنسان لعله ينتسب إلى قبيلة، إلى كذا إلى كذا، وينسى أن أمثال هؤلاء لماذا تنتسب إليهم؟ تنتسب إليهم لشرك، لكفر، لجاهلية، تنتسب إليهم لمحاربة دين الله سبحانه وتعالى، كيف يليق ذلك؟ فتهددهم الله عز وجل هذا التهديد الشديد. أيضا في الحديث الذي ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو في خطبته صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية جاهلية، يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية جاهلية، أي عصبية جاهلية، كبر جاهلية، تكبر جاهلية، حمية جاهلية، أذهب عنكم بالإيمان والأخوة الإيمانية، فلا يليق أن يرجع إليها الإنسان مرة أخرى. إن الله قد أذهب عنكم عبية جاهلية وتعظمها بآبائها، دي صفات أهل الجاهلية، إن كانوا يفتخرون بأنسابهم التي عندما يذكرون افتخار تجدوا افتخار في قتل، في كفر، في شرك، في ظلم، في جبروت، في طغيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله قد أذهب عنكم هذا التفاخر وهذه العصبية. فالناس رجلان، رجل بر تقي كريم على الله، رجلان صنفان، صنف بر تقي كريم على الله، وهذا صاحب التقوى، هذا صاحب طاعة الله عز وجل، والآخر فاجر شقي هين على الله، فاجر شقي هين على الله. فلينظر الإنسان بمن إلى من ينسب، يعني يحب ينسب إلى من، إلى الصنف التقي البر القريب من الله حتى وإن كان ضعيف في الدنيا، أم ينسب إلى الفاجر الشقي الطاغي ولا مبالاة بكفره ولا بشركه. فقال إن الله يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم قال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا حديث حسن أو صحيح بالشواهد. الإسناد الذي عندنا هنا فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف، ولكن هذا الحديث يعني حسن غير أو صحيح بالشواهد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر قال إن أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحد، كلكم بنو آدم، طف الصاع لم يملأه، ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى، وكفى بالرجل أن يكون بذيا بخيلا فاحشا. هذا حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يبين إن هذه الأنساب ليس بمسب على أحد، ليس إن أنت من نسب مثلا قبيلة لها شرف ومكانة وكثرة عدد وجذور مثلا عريقة، إذن هذا يكون سبب أن تسب مثلا الذي ليس من قبيلة مثلها في العراقة والجذور. ليس أنسابكم هذه بمسب على أحد، لا يعاب أحد من أجل أنه فارسي مثلا كسلمان، أو رومي كصهيب، أو بلال كأنه حبشي مثلا حبشي كبلال. لا، ليس أنسابكم هذه بمسب على أحد، كلكم بنو آدم طف الصاع لم يملأه، يعني قرب، يعني قرب من ملء الصاع، يعني بعضكم قريب من بعض، يعني لما نقول هذا الصاع قريب أن يمتلئ وهذا قريب منه وهذا قريب، كلهم فكان بعضكم قريب من بعض، يعني إذا نظرتم حتعيبوا بشيء أيضا عندك من العيوب، لأنه لو عبته بجده هذا ارجع إلى الجد الآخر، ارجع تجد إلى آدم عليه السلام، فأصلكم واحد سوف تلتقون في الأصل. فلماذا يعب بعضكم بعض؟ بعضكم قريب من بعض، من عنده العيب الفلاني وليس عنده العيب الآخر، عند غيره عيب آخر وليس عنده العيب الفلاني. قال يعني بعضكم قريب من بعض، ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى، واللي هنا متفضل على غيره بدين وتقوى هذا يتواضع، وهذا تجده في أفضل الأخلاق، لا يأتي فيسب أحدا بناء ذلك. لو كان فعلا أنه عنده من الدين والتقوى الدرجة العليا لما هنا عير غيره، ولما ولكن تكون غفلة منه، إذا حدثت تكون غفلة في غياب أخلاق هذه الدرجة من التقوى ومن الدين. في اللفظ الآخر قال الناس لآدم وحواء طف الصاع لم يملأه، وفضلت كطف الصاع لم يملأه، إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة إن أكرمكم عند الله يتقاكم، وهذا أيضا حديث صحيح. فطف الصاع أي أنتم لم تصلوا إلى درجة الكمال، ولكن قريبين من ملء الصاع، مهما وصلت في التقوى وفي الفضل لن تصل إلى الكمال، لأن كل بني آدم خطاء، فعلما تسب غيرك وأنت لست بكامل. رواية أخرى وإن كان حديث ضعيف ذكره الإمام الكثير عن درة بنت أبي لهب قالت قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله عز وجل وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. هذا الحديث ضعيف، يعني ضعيف لسوء حفظ الشريك بن عبد الله وغير ذلك، عبد الله بن عميرة هذا كفي مجهول وغير ذلك من أسباب الضعف، ولكن المعنى صحيح أيضا، خير الناس أقرأهم، إذن أهل العلم، لأن أقرأهم علامة على العلم، القرآن، معرفة بالقرآن وحفظ القرآن على درجة من العلم، وأتقاهم لله، إذن علم وعمل، وأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم، وهذه من أسباب أيضا الخيرية. وأيضا الحديث الذي بعد ذلك حديث ضعيف عن عائشة قالت ما أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الدنيا ولا أعجبه أحد قط إلا ذو تقى، يعني كان فرح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يفرح إلا بأهل التقوى بأهل الصلاح، يعني إنسان أحيانا يفرح بإنسان ويعجب به ويتمنى ويتمناه أو يتمنى ما عنده بسبب دنيوي، بسبب مال، بسبب جمال، بسبب حسب، بسبب نسب، بسبب جاه، بسبب وظيفة. فهنا بين سيد عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بذلك، ولكن يفرح بتقوى الله سبحانه وتعالى ويحب الذين يتقون الله عز وجل. فالله عز وجل بين الهدف وبين فوائد أن جعلنا شعوبا وقبائل للتواصل والتراحم والتعاون، وأيضا بين أن هذه ليست أسباب التفاضل ولا التفاخر، وبين أن الفضل يكون بتقوى الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل إن الله عليم خبير، أي عليم بكم، خبير بأموركم، يعلم المتقي من غيره، لأن حتأتي الآيات بعد ذلك وتجد فيها يمنون عليك أن أسلموا، تأتي تزكية النفس أن هذا مثلا يقول أنا أفضل من الآخر، فالآيات نهي بينت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، حتى لا يأتي إنسان ويقول أنا أفضل أنا أكرم أنا أتقى من فلان، فالله بين إن الله عليم خبير. ليس الأمر مرده أيضا إلى لسانك أنت أن تقول إذا أنا أكرم عند الله من فلان، أنا أفضل عند الله من فلان، لأن أنا أتقى من فلان، أنا أعلم من فلان، أنا أكثر عبادة من فلان، أنا أكثر طاعة لله من فلان. الأمر ليس إليك أيضا، ولكن إن الله عليم خبير، الله عز وجل عليم يعلم. إذا كنت تتحدث عن الظاهر وما يظهر منك طاعة، الله أعلم بذلك منك. إذا كنت تتحدث عن الباطن وأنك صاحب تقوى، فالله خبير، لأن هنا الخبير هنا أيضا تشير إلى علم الباطن أكثر من عليم. العليم أيضا تشير إلى الظاهر، العلم مبني على الظواهر، علم الله عز وجل كامل تام، ولكن فيما يصل من معنى فالعليم عليم بالظواهر تشير ذلك أكثر، الخبير ببواطن الأمور. فإذا كنت تدعي التقوى وتدعي وتزكي نفسك وتدعي الأفضلية بناء على الظاهر، فالله أعلم، ليس مرده إليك، أعلم بما يعني تظهره وبما تخفيه. وإذا كنت تقول على الباطن، فالله عز وجل أعلم بباطنك منك، الله هنا يعلم السر وأخفى. الباطن هذا ما أسررته، طيب وما تخفيه وما هو أخفى من السر ما لا تدريه أنت. فأنت قد تسر شيء وتقول أنا في قلبي من التقوى ومن كذا ومن كذا، وأنت لا تدري هل هذا أمر فعلا تفعله وتخفيه في صدرك طاعة لله ورضا بالله سبحانه وتعالى، تريد من ورائه الثواب من عند الله، لا تدري هل تستمر عليه، لا تدري هل يبقى، لا تدري هل صلب وقوي، لا تدري. فالله عز وجل أعلم بما أخفى من هذا السر، فذلك كان الأمر ليس مرده إلى ما تعلمه. فخف من الله عز وجل وكن على وجل من الله عز وجل، حتى وإن كنت على تقوى فلا بد أن تتعامل مع الله عز وجل بالخوف والرجاء، أن تخاف أن يزول هذا منك أو يضعف أو ينقص أو لا يستمر أو الإنسان يفتن في شيء. فلذلك إن الله عليم خبير، عليم بكم، خبير بأموركم، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء ويفضل من يشاء على من يشاء، وهو الحكيم العليم الخبير في ذلك كله. وقد استدل بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة، قد استدل بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا تشترط. هذه مسألة فقهية في أمور الزواج، الزواج هنا عقد النكاح لكي يصح لابد من توفر شروط في عقد النكاح. فبعض العلماء يقول من شروط النكاح الكفاءة، الكفاءة بين الزوج والزوجة، يعني مثلا إذا قام أحد الأولياء وزوج موليته لرجل وكان هذا الرجل ليس كفءا لهم، مثلا هم من قبيلة لها مكانة وشرف وغير ذلك، وهذا الرجل يعني ليس من قبيلة وليس له عمل جيد يعمل عملا فيه دناءة مثلا يعني في عرف الدنيا الدنيوي، فهنا بعض العلماء قالوا الكفاءة شرط من حق الأولياء الآخرين، يعني الأب زوج من حق إخوتها ومن حق أعمامها إنهم إذا لم يرضوا أن يعترضوا ويفسخ هذا النكاح، قالوا لأن الكفاءة شرط، فنقص الكفاءة هنا مسبة لهم عرفا في الدنيا، وقد يؤثر عليه وقد يعاب بسبب هذا الزواج، فقالوا الكفاءة شرط، لابد أن يكون الزوج كفء للزوجة وكذلك الزوجة كفء للزوج. وبعض العلماء قالوا هنا أمر التفاضل بالتقوى وأمور الدنيا ليس لها قدر، فالكفاءة ليست أي شرط، ولكن هنا عقد الزواج هذا أمر شروط وغير ذلك، يعني ينظر إلى ما يدخل الضيق على الأسرة وعلى الأولياء وغير ذلك، قد فعلا يتضايقون بهذا الزواج لأن قد يكون عمل هذا الإنسان لا يعني لا يقدر على أن يوفيها مثلا قوتها المعتاد عليه، سكنها الذي اعتادته مثلا، في زيها، في ملابسها، في طعامها، فقد يزوجها أحد الأولياء. مات أبوه فزوجها أحد الإخوة اللي هو الولي الذي هو الأكبر، الشقيق الأكبر، زوجها من غير كفء، لعله زوجها حتى يتخلص من أعبائها وزوجها. فهنا قام الإخوة الآخرون أو الأعمام واعترضوا، لأنه هذا زوج ليس كفءا لها، وهم يعلمون أنه سوف ينقص حقها من مسكن وملبس ومطعم وغير ذلك، فلهم. فإذا هذا الأمر في الفقه مرده إلى كتب الفقه في تقدير هل تشترط الكفاءة أم لا. فقال هنا استدل بهذه الآية وهذه الحديث من ذهب من العلماء، استدل بهذه الآية وهذه الحديث من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا تشترط. قالوا لأن الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هنا الكفاءة تكون بالتقوى. إذا زوجوها من إنسان مثلا عاصي، إنسان كذاب، إنسان متهم في كذا وكذا، فعند ذلك لهم حق أن يقولوا ليس كفأ فيعترضوا، لكن في أمور الدنيا قالوا لا، في أمور الدنيا ليست فيها تفاضل بينها. وقلنا تختلف وجهات نظر العلماء في ذلك ومحل كتب الفقه. ويقالوا إلى أن الكفاءة في النكاح لا تشترط ولا يشترط سوى الدين، لقول إن أكرمكم عند الله يتقاكم. وذهب الآخرون إلى أدلة أخرى ومحلها كتب الفقه. بعد ذلك أيضا عندما بين الله سبحانه وتعالى أن أمر التفاضل أمر الخيرية يكون بناء على التقوى، بناء على طاعة الله عز وجل، وأن الله هو الذي يعلم ذلك، ليس مرد الأمر إلى كلامك أنت، تقول أنا مؤمن، أنا درجتي في الإيمان عالية، أنا أفضل، أنا أتقى، أنا أكرم، أنا أعبد لله، أنا كذا، لا، ليس مرده إليك أنت. وذلك هنا نبه الله عز وجل عز وجل، قالت الأعراب آمنا، الشيء الذي بينه الله عز وجل، لا تقول أنا أكرم وأنا كريم وأنا تقي وأنا عابد وأنا مؤمن، تقصد يعني الإيمان الكامل، أنا قد وصلت إلى تمام الإيمان الواجب. فهذه التزكية لا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، لا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، لا تزكي التزكية التي كأن إن أنت تفتخر بها تمن بها، أن هنا التزكية المنهي عنها التزكية التي في صورة المن، في صورة الافتخار، في صورة التعالي، في صورة التفاضل على الآخرين، هذه التزكية منهي عنها. ولكن ليس مطلوبا أن يقبح الإنسان نفسه أو يظن بنفسه السوء، لكن التزكية المنهي عنها التزكية التي في صورة المن، استكثار الطاعة والعمل، كأنني عملت كثيرا ماذا أعمل بعد ذلك، والمن على الله أو على الناس، الافتخار، التفاضل، التعالي على الآخرين، هذه التزكية منهي عنها. ولذلك قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل لا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أولا أنت تعلم أن دائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان، أوسع من دائرة الإحسان. هنا ليس كل محسن، ليس كل مسلم مؤمن كامل الإيمان، ولا محسن وصل إلى تمام الإحسان ودخل في الإيمان المستحب. ثم كل مؤمن مسلم وليس كل مؤمن محسن، لأنه قد يكون مؤمنا ولكن لم يصل إلى درجة الإيمان المستحب الذي زاد في إيمانه حتى تجاوز ما وجب عليه من الإيمان ووصل إلى الأعمال المستحبة إلى الإيمان المستحب. ودرجة المحسن هذه من أعظم درجات كل محسن مؤمن ومسلم، وكل مؤمن مسلم وليس كل مؤمن محسن، وكل مسلم ليس كل مسلم مؤمن محسن، لأنه قد يكون مسلم ولكن إيمانه الواجب عليه لم يكمله. هو مسلم عنده أصل الإيمان، ثبت له الإسلام، ولكن إيمانه ما زال فيه نقصان، فيه معاصي، فيه ترك من الواجبات، فلذلك لم يتمم درجة الإيمان الواجب عليه، فإذا لم يصل، فهو مسلم ولكن ليس بمؤمن. وأيضا قد يكون هناك شيء آخر، أنه قد يكون مسلم في أحكام الدنيا وهو منافق عند الله، يظهر الإسلام فيأخذ حكم المسلمين في الظاهر فهو مسلم ولكن ليس بمؤمن ولا محسن ولا حتى عند الله عز وجل على الإسلام الحقيقي، فهو منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ولكن نحن في درجة أن هذا مسلم ثبت له الإسلام ولكنه هل كمل الإيمان الواجب؟ فليس كل مسلم مؤمن. وإذا كان كمل الإيمان الواجب هل وصل إلى درجة الإيمان المستحب إلى درجة الإحسان؟ قد يكون وقد لا يكون. فهنا قالت الأعراب آمنا، الله أعلم هل كملتم الإيمان الواجب أم لم تكملوا الإيمان الواجب. وحالتهم كان عندهم من المن، كان عندهم من أيضا من المعاصي، وكان عندهم من ترك الواجبات، فلذلك قال الله عز وجل قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. الشيء اللي أنتم متأكدين منه أنكم دخلتم في الإسلام، نطقتم الشهادتين، تعملون أعمال الإسلام، لكن هل أكملتم الإيمان الواجب؟ لماذا تزكوا أنفسكم وأنتم لا تعلمون؟ هل لأنه هنا عندما نطقوا قالوا هنا آمنا كان على سبيل المن، على سبيل الافتخار، على سبيل التزكية، على سبيل هذه التزكية المزمومة التي الإنسان يوقف عندها. أنت لا تدري أنك أكملت الإيمان الواجب، فعلامة تمن وعلامة تفتخر وعلامة تزكي نفسك. فالله عز وجل رد ذلك عليهم، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذا هو طاقتكم وغايتكم، ثبت لكم الإسلام. أما الإيمان الواجب فكم من المعاصي ترتكبونها، كم من الواجبات تقصرون فيها وأنتم لا تعلمون، هل غفرت لكم المعاصي، هل غفر لكم ترك ذلك حتى يتم الإيمان الواجب أم لا، فلماذا تدعون ذلك؟ يقول تعالى منكرا على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان، يعني دخلوا في الإسلام في الدعوة الإيمان الواجب، أثبتوا لأنفسهم هذا الإيمان ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد، الإيمان لم يتمكن وأعمالهم دليل على ذلك، تخلفهم عن بعض الطاعات، ارتكابهم لبعض المعاصي، هذا المن نفسه على الله سبحانه وتعالى دليل على ذلك. ولذلك الله عز وجل وذلك يقول يمنون عليك أن أسلم، يمن على الله عز وجل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني نحن أسلمنا كما حياتي قاتلك العرب ولم نقاتلك، وأسلمنا وكذا وكذا وأعطينا، فهذا المن هذا منهي عنه، فلذلك هذا دليل على أنهم لم يتمكن الإيمان من قلوبهم. قالت الأعراب آمنا. يقول وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام، قلنا الإسلام دائرة أوسع، عدد المسلمين أكبر، ولكن المؤمنون منهم الذين كملوا الإيمان أقل، إذن دائرة الإسلام أوسع والإيمان أخص. لو قلنا مثلا 1000 مسلم كم مؤمن فيهم؟ هل 1000 مؤمنون؟ الله أعلم، ولكن أقل. إذن دائرة الإسلام أوسع، الإيمان أخص، أخص الإيمان أخص، فهو دائرة داخل يعني هذا إيه؟ هذه الدائرة الكبرى. فإذن كل مؤمن داخل في دائرة الإسلام، فكل مؤمن مسلم، أما خارج دائرة الإيمان فهم مسلمون، ولكن لم يدخلوا منهم من لم يدخل دائرة الإيمان، فليس كل مسلم مؤمن، لأن هنا المسلمون الذين كملوا الإيمان منهم أقل وليس كل المسلم. طيب يقول أن الإيمان أخص من الإسلام، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ويدل عليه حديث جبريل عليه السلام حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان فترقى من الأعم إلى الأخص. سأل عن الإسلام هذه الدائرة الأوسع، ثم سأل على الإيمان الذين حقق من المسلمين، الذين حقق من المسلمين الإيمان، من الذي حقق من المسلمين الإيمان؟ إذن الذي حقق أقل من الدائرة الأوسع. ثم سأل عن الإحسان الذي وصل إلى درجة الإحسان من المؤمنين، إذن درجة الإحسان يعني أعلى وأخص من درجة الإيمان ثم أخص من درجة من دائرة الإسلام. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيء. فيه من الأموال النبي صلى الله عليه وسلم حينا يعطي بعض الناس يتألفهم، يثبت إيمانهم، يحببهم في الدين وأمثل يعني ذلك، اللي هي المؤلفة قلوبهم وأمثلهم. فهنا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيء. رجل لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فكأن سعد وجد من أجله، حزن من أجله، فقال يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلان شيئا، يعني كان لماذا لم تعطي فلان؟ كانوا يا رسول الله أعطي فلان، ما السبب وراء حرمان فلان؟ فيقول ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن، يعني هذا ليس بكافر، ده هو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يعني كان يا سعد ألا تكتفي بأن تقول هو مسلم، هذه ما تعلمها، أما مؤمن فكأنك تعطيه درجة أنه تمم الإيمان الواجب، وأنت من أين لك بذلك علم؟ كأنك لما تقول قل مسلم، لأن هذا ما تأكدت أنت منه، لأنه شاهد بالشهادتين يصلي معنا كذا، فإذا تأكدت من درجة الإسلام فاكتفي بها قل مسلم. أما أنك تشهد له بأنه مؤمن، ومؤمن عند الإطلاق يعني حقق الإيمان الواجب، فكأنك تقول هو مؤمن حقق الإيمان الواجب، وأين لك بذلك من علم؟ فقال يا سعد أو مسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلمه درجة من درجات الأدب، إن أحيانا مثلا أنت في خطبة تقول أيها المؤمنون، البعض يقول يعني احذر لأن عدد أمامك، فأيها المؤمن كأنك هنا يعني قد تؤدي إن قد كملوا الإيمان الواجب، فقل أيها المسلمون، كأن هذا المعنى. لكن أحيانا واحد يقصد أيها المؤمن يعني ثبت عندهم أصل الإيمان، لأن الله يخاطب يا أيها الذين آمنوا، يعني الذين آمنوا بالله عز وجل فعندهم أصل الإيمان. ولكن المقصد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدب سعدا، يعني تكلم على قدر ما تفعله، لأنك الآن أنت تتكلم في إيه؟ في موطن مدح، يعني تقول يا رسول الله وهو مؤمن، إذا تتحدث في موطن مدح، إذا تمدحه، إذا معنى المدح أنك تمدحه بالشيء الكامل، أي تمدحه بأنه كمل الإيمان الواجب، ده إيه المعنى، وأنت لا تدري كمل الإيمان الواجب أم لا، لأن هذا على الظاهر وعلى الباطن، على أعمال الجوارح، على أقوال اللسان وأعمال اللسان، على أقوال القلب وأعمال القلب، وأنت أين علمك بأعمال القلب؟ فلذلك أنك في درجة المدح كأنك تمدحه بالدرجة الكاملة من الإيمان الواجب، لا قل مسلم أو مسلم. حتى عاد سعدا ثلاثا قال رسول الله وهو مؤمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر بيّن له يعني سبب عدم أعطائه له، قال إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم، يعني أمر الدنيا إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، فبيؤكد على هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب منهم، يعني أعطاء الدنيا ليس هو علامة المحبة، يعني بين سعد يا سعد إن عطاء الدنيا مش هو ده دليل المحبة، ليس هو دليل المحبة، حتى يعني إيه تكون فيه المنازعة، إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم فلا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. فالشاهد إيه؟ الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم يقر سعد على الإيمان، وكأنه أقره على الإسلام، قال وهو مؤمن، قال أو مسلم. فهنا الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على الإيمان، وأثبت له الإسلام. فكأن هنا قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ينفى الإيمان وهنا يقر الإسلام بناء على أنه لم يتمم الإيمان الواجب، لم يتمم الإيمان. لعل البعض يفهم هنا قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا يعني أنتم كفار، فلا هنا قال هنا قل لم تؤمنوا وقولوا أسلمنا، فأقر لهم بالإسلام. ودل عليه الجمهور أهل العلم أن هؤلاء العرب ليسوا منافقين، النفاق الذي يخرجهم إلى من الإسلام إلى الكفر، بل كانوا من عصاة المسلمين، من عصاة المسلمين، فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. فذلك لأن المنفي هو الإيمان الواجب، لم يكملوا الإيمان الواجب. يقول فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلم والمؤمن، فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام، الإيمان أخص من الإيمان، درجة أعلى من درجة الإسلام. المسلم يظل يجتهد ويعمل حتى يصل إلى درجة الإيمان الواجب. قال وقد قررنا ذلك بأدلته، ودل ذلك على أن ذاك الرجل كان مسلما ليس منافقا. النبي صلى الله عليه وسلم أقر على الإسلام، في الحديث قال إني لأعطي الجنة وأدعو من هو أحب إلي منهم. يقول لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام، وأعطى الذين يخشى عليهم الردة وغير ذلك. فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين، وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم، فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا في ذلك. وهذا معنى قول ابن عباس وابراهيم النخعي وقتادة واختاره ابن جرير. إذن هذا قول الجمهور العلماء، أن هنا قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا، المنفي هنا الإيمان الواجب لم يتموه وأثبت لهم الإسلام، فهم مسلمون ولكن عندهم من النقص في إيمانهم. هذا قول الجمهور العلماء. يقول وإنما قلنا هذا لأن الإمام البخاري رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك. يعني الإمام البخاري ذهب أن هنا قالت الأعراب وآمنا قل لم تؤمنوا على أساس أن هؤلاء منافقين ليسوا أصلا بمسلمين، ولكن قلوا أسلمنا بناء على أنكم تظهرون الإسلام ولكن في حقيقة الأمر ليسوا بمسلمين. وهذا اختيار الإمام البخاري، ولكن الأقرب قول جمهور العلماء أنه هنا نفى الإيمان الواجب مع إثبات الإسلام لهم، لأن بعد ذلك أيضا ولكن قل أسلموا، بعد ذلك قال هنا يمنون عليك أن أسلموا، فأيضا الآية أتت بتكرار أنه يثبت لهم الإسلام، يمنون عليك أن أسلموا، فأثبت لهم الإسلام. يقول أيضا لأن البخاري رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليس كذلك. وقد روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد أنهم قالوا في قوله ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا خوف القتل والسباء. حتى ولو كان دخلوا في الإسلام خوف القتل، ولكن دخلوا في الإسلام وآمنوا وصدقوا، كان السبب كان مخافتهم من القتل أو ما شابه ذلك، العبرة بأنهم حصل عندهم أصل إيمان ورضوا بالإسلام. يقول قال مجاهد نزلت في بني أسد ابن خزيمة، وقال قتادة نزلت في قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح الأول قول جمهور العلماء أن هؤلاء الأعراب كانوا مسلمين ولكن في إيمانهم نقص. والصحيح الأول أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يحصل لهم بعد المقام الكامل، فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد، ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا كما ذكر المنافقون في سورة براءة. وإنما قيل لهؤلاء تأديبا نفي عنهم الإيمان. لا يأمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن بمعنى هنا في نقص في إيمانه الواجب عليه، في نقص في من، فهذا النفي للتأديب، هذا النفي للتأديب حتى يحذر الإنسان ويجتهد في تكميل إيمانه. وقوله ثم قال تعالى هنا يقول قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان إلى في قلوبكم، أي لما تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، يعني على ما تقولون آمنا وكذا، هل تخافون أن الله عز وجل لا يعطيكم حقكم؟ هنا إن تطيعوا الله، لو في حقيقة الطاعة عندكم وحقيقة الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلدكم من أعمالكم شيئا، لا تخافون، لن ينقصكم الله عز وجل من أجوركم، ولن يبخس أعمالكم، ولن يضيع عمل من أعمالكم عند الله سبحانه وتعالى، لا تخافون. لا تسارعوا بأن تظهروا أنا عملت كذا وكذا وكذا. لماذا تذكر؟ هل تحصيها على الله عز وجل؟ هل تخاف أن يفقد أو يضيع أو لا يؤتب؟ لا تخف، لا تخف من ذلك. إن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم من أجوركم شيئا، كما قال تعالى وما ألتناهم من عملهم من شيء. إن الله غفور رحيم، يعني يدعوهم الله عز وجل إلى أن يتوبوا من هذا المن ويتوبوا من أعمالهم التي أنقصت إيمانهم، فإن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون، ثم بين الله عز وجل المؤمنين الكمل، بين المؤمنين الذين أكملوا الإيمان، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هل هؤلاء فقط هم المؤمنون؟ ليس ذلك، ولكن هؤلاء المؤمنون الكمل الإيمان، إذن تحتهم مؤمنون ولكن ناقص الإيمان. إنما الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الصفة العظيم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، هذه الصفة الطيبة أيضا، وعلى ربهم يتوكلون، هذه الصفات التي أوصلت أصحابها إلى أن يتمموا الإيمان الواجب. أما إذا كان والإيمان الأعلى من ذلك يصل إلى الإيمان المستحب، فإذا أقل من ذلك حتنقص من الإيمان المستحب وقد تنقص من الإيمان الواجب، على كل شيء على قدره. قال إنما المؤمنون، أي الكمل الذين أكملوا الإيمان الواجب من صفاتهم الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ليس هناك أي شك ولا أي ريبة ولا أي مثلا وصول إلى مثلا اهتزازهم في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أي لم يشكوا ولا تزلزلوا، بل ثبتوا على حال واحدة وهي التصديق المحض. ليس أن الإنسان يستقيم ثم يرتاب ثم يستقيم ثم وهكذا. يقول وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه، أولئك هم الصادقون. هؤلاء فعلا الصادقون في إيمانهم، وليس الصدق عن طريق اللسان، عن طريق أن يشهد الإنسان نفسه أو يزكي نفسه، ولكن الأعمال. فهؤلاء هم الصادقون في قولهم إذا قالوا إنهم مؤمنون، ولكن أمثال هؤلاء لا يمنون. لك بعض الأعراب الذين ليس معهم من الدين إلا الكلمة الظاهرة، يعني الأعمال الظاهرة. أيضا يذكر ابن كثير رحمه الله هنا حديث، وإن كان أيضا إسناده ضعيف لضعف رشدين أحد الرواة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء، آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل. درجات بعضها أعلى من بعض، آمنوا بالله ورسوله ولم يتطرق إليهم شك ويجاهدون. درجة أخرى وصل الحال به أن يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، أمنه وإيمانه يصل إلى الناس، تظهر آثاره في الناس، أن الناس يأمنونه على أموالهم وعلى أنفسهم. درجة أخرى أنه إذا أشرف على طمع، إذا أتى على حال من أحوال الدنيا بطبيعة ابن آدم يطمع في هذه الأمور الدنيوية، تركه لله عز وجل، لا ينافس الناس على الدنيا. إذا تنافس الناس على أمر من أمور الدنيا حتى وإن كان يباح له التنافس فيه، فهو لا يأتيه، بل يتركه لله عز وجل، إذا جاء في أمر تطمع إليه النفوس حتى وإن كان له حق فيه، ولكن إذا كان في ترك طاعة الله سبحانه وتعالى تركه. إذن درجات أعلى بعضها من بعض. ثم أيضا الله عز وجل أدبهم على هذا القول، إن هم قالوا آمنا، قال قل أتعلمون الله بدينكم، يعني هل الأمر يحتاج إنكم هنا تقولون نحن صلينا، نحن نصلي، نحن نصوم، نحن نزكي، نحن مؤمنون، نحن كذا، هل الله لا يعلم؟ هل مبنى الجزاء العطاء الحساب على أقوالكم؟ هل تخافون أن يحيف الله عليكم ورسوله؟ قل أتعلمون الله بدينكم، أي أتخبرونه بما في ضمائركم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعني كأن الأمر لا تشغل نفسك بإثبات أنك مؤمن، بإثبات أنك تصلي، بإثبات أن ما عليك إلا أن تؤمن، أن تصلي، أن تصوم، أن تطيع الله عز وجل، ولا تشغل نفسك كيف أثبت ذلك، كيف أحصي ذلك، لابد من الإخبار به حتى لا يضيع. الله عز وجل يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يحتاج منك إلى تذكير ولا إلى أنك تعلم بذلك، أي لا يخفى عليه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، والله بكل شيء عليم. إن الإنسان قد يشغل نفسه بهذا الأمر ويريد أن يبين للناس أنه يفعل ويفعل ويفعل، وهذا البيان مزم عليه، هذا البيان مزم عليه، ماذا يعملون له الناس، وهل هم يعني بقوله يثبت هذا الأمر؟ حتى وإن لم يطلع عليه الناس يكون أجره أعظم مما اطلع عليه الناس. ثم قال يمنون عليك أن أسلموا، يعني هذا الإسلام أعظم النعم من الله عز وجل على العباد. هنا الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الله هو الذي أتم وأكمل هذه النعمة ورضيها لنا. فيأتي الإنسان يمن بها على الله، لا هي في الأصل الله عز وجل الذي هداكم للإسلام، الذي من عليكم بالإسلام، الذي أتمه وأكمله ورضيه لكم ورحمة منه يعني هداكم إلى الإسلام. فكان ينبغي أن تشكر هذه النعمة لا أن تمن بها على الله، كان الإنسان هو الذي جاء بها، كان الإنسان هو الذي تقدم بها فيمن بها على الله. قل يمنون عليك أن أسلموا، يعني الأعراب يمنون بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله ردا عليهم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، لا تمنوا علي إسلامكم فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم ولله المنة عليكم فيه. هنا تمنوا علي إسلام، لا تمنوا علي إسلامكم. الإنسان كيف يمن على الله عز وجل أنه صلى، أنه صام، أنه زكى، أنه حج، أنه أطاع، أنه فعل، أنه اجتنب المعاصي، كيف يمن بذلك على الله ونفع هذه الأشياء عليه؟ الله عز وجل كما بين في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، وأيضا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يعني لو العباد كلهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ماذا هنا يفيد ذلك الله عز وجل، وماذا ينفع ذلك الله عز وجل؟ إنما نفعه يعود على الإنسان، نفعه يعود على العامل نفسه. فكيف يمن؟ فكأنه الذي يمن لا عقل له. يعني إنسان تأتي وتمن والله المثل أعلى على مخلوق مثلك وتقول كذا وكذا وهو لم يصله أي شيء مما تقول به، وإنما أنت الذي تنتفع به. تمن على الإنسان تقول له أنا مرتبي كذا وأنا أكل كذا وألبس كذا وكذا وكذا، طب يقول ماذا أستفيد أنا من تمن بماذا علي؟ فهذا نفع عليك أنت. فهنا هذا لا عقل له الذي يمن، يمنون عليك أن أسلموا ونفعه عائد عليهم لا نفع عائد على الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل غني بذاته لا يحتاج إلى نفع من مخلوقاته سبحانه وتعالى. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ده هنا في الأصل الله هو الذي يستحق أن يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وأيضا هذا مما يدل على أن هؤلاء العرب كانوا مسلمين ليسوا منافقين، لأن الله قال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، أنه هداكم أن دخلتم في الإيمان فأثبت لهم ذلك، أي في دعواكم ذلك أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين في دعواكم هذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يوم حنين يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به وكنتم متفرقين فألفكم الله به وعالة فأغناكم الله به كلما قالوا شيئا قالوا الله ورسوله أمن. وأنتم تعلمون هذا الأمر عندما حدث فتح مكة وبعد غزوة حنين وأصاب المسلمون من الغنائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى من قريش يعني من هذه الغنائم يتألفهم، لأنه حديث عهد بإسلام أسلموا في فتح مكة وخرجوا الحنين فأعطاهم يتألفهم ولم يعطي الأنصار، فوجد الأنصار في نفوسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مثلا أفراد من قريش ولم يعطيهم، فيعني حزنوا ووصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حزنوا من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أظهر لهم يعني إذا كان أعطاهم أموال فقد أعطاهم ما هو أعظم من ذلك، لم أجدكم ضلالا فهداكم الله به وكنتم متفرقين فألفكم الله به وعالة فأغناكم الله به، يعني وذكر لهم ألم ترضوا أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء حيأخذوا الشاة والبعير وكذا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم حيذهب معكم يرجع معكم إلى المدينة ويعيش معكم، فلذلك بكوا وقالوا الله ورسوله أمن، يعني أعطى الله عز وجل، وأن الحقيقة أن الله هو الذي أعطى هذا الفضل وهذه النعم، وما فيه الإنسان من نعم فإنما هو من الله سبحانه وتعالى. ذكر هنا أيضا الإمام الكثير عن ابن عباس قال جاءت بنو أسد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك، يعني يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون نحن أسلمنا والعرب قاتلتك وحاربتك ونحن أسلمنا بلا قتال وبلا حرب، فكانهم يمنون بذلك، يعني يقولون نحن لنا فضل، نحن لنا مكانة، كأنه نحن أفدنا الإسلام، نحن نفعنا الإسلام، وهم في الحقيقة انتفعوا بالإسلام وليس أنهم نفعوا الإسلام. قالوا يعني أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فقههم قليل، يعني لو عندهم فقه وفهم لعرفوا أن هذا يعني يستحق يعني يوجب عليهم أن يشكروا الله وأن يعلموا أن فضل الله عز وجل عليهم أعظم من فضله على غيرهم، أنهم أسلموا بلا قتال وبلا حرب وبلا قطيعة وبلا سفك دماء وما ذلك، إذن هذا فضل من الله عز وجل، كما يأتي إنسان ممكن ويجد في نفسه أنه يمن الله أنه مثلا يحضر درسا أو أنه صار يقضي من يومه كل يوم ساعتين في المذاكرة وغيره مثلا يخرج يتنزه أو يفعل كذا، ففي الحقيقة أحيانا يجد في صدره كأنه يمن على الله أنا أفعل الذي لا يفعله غيري وأحرم نفسي من التنزه وأمنع نفسي من كذا وكذا وأذاكر وأجتهد وأصلي وأذهب وما إلى ذلك، ده هذا فضل من الله ونعم من الله جديرة بأنك تشكر الله وتعلم أن فضل سبحانه وتعالى عليك أعظم من فضله على إيه؟ على غيرك، لأنه تفضل عليك أن هداك لهذا الاختيار ووفر لك الوقت وأعانك على أن تجتهد في ذلك وأن تذهب إلى المعهد وأن تفعل كذا من الطاعات، وغيرك حرم من ذلك، إذن أين المن؟ ده الإنسان يشكر الله عز وجل ويزداد شكره لله عز وجل على هذه النعم وعلى هذا الفضل وعلى هذا التوفيق وعلى هذا العطاء من الله عز وجل، فالله أحق أن يمن عليك. فقال إن فقههم قليل وإن الشيطان ينطلق على ألسنتهم، وفي لفظ ينطق على ألسنتهم يعني هذا من وساوس الشيطان، هذا من الكلام القبيح المذموم، ونزلت هذه الآية يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، المنة لله عز وجل أن هدى للإيمان، إن كان صادق لا ذكر ذلك، لا قال بذلك، إن كان صادق في دعواه الإيمان فمنة الله عز وجل عليه أعظم من غيره. هنا ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون، أي أن الأمر متروك إلى الله سبحانه وتعالى، ليس إلى كلامكم، لا تهتموا وبتزكية أنفسكم ولا بإظهار أعمالكم، فإن الله عز وجل يعلم غيب السماوات والأرض، ويعلم من يستمر منكم ومن يجتهد منكم ومن يصل إلى درجة الإيمان ومن لا يصل إلى درجة الإيمان، والله بصير بما تعملون. فذكر أيضا صفة الإبصار، وهذه أشد، فكأن علم عن طريق الرؤية، وعلم عن طريق الرؤية أعظم من علم عن طريق السماع فقط أو عن طريق نقل الأخبار، فيؤكد أن الله عز وجل لن يبخسكم من أعمالكم شيء ولن ينقصكم من أعمالكم شيء. وصلنا إلى ختام هذه السورة، فنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى يكون في جملة من الأسئلة على السورة كامل يأتي منها الامتحان بإذن الله سبحانه وتعالى، فتكون أيضا في الإدارة في المرة القادمة جملة من الأسئلة على السورة بإذن الله تعالى، ليهتم بها الأخ بإذن الله على أساس يعني تيسر له إجابة الامتحان بإذن الله تعالى. أيضا التكملة في هذا الوقت بعد ذلك إلى أي مدة، هذا مع الإدارة إن شاء الله تعالى تخبركم بالمواد اللي هتكملوها في هذا الوقت بإذن الله. وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.